بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في بيان اعتقاد أهل السنة: ويقولون إن الله عز وجل أجل لكل حي مخلوق أجلا هو بالغه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله المسمى له، كما قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وإن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق الرزق الغذاء الذي به قوام الحياة، وهو ما يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه، وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام، وكذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به. ويؤمنون بأن الله تعالى خلق شياطين توسوس للآدميين ويخدعونهم ويغرونهم، وأن الشيطان يتخبط الإنسان، وأن في الدنيا سحرا وسحرة، وأن السحر استعماله كفر من فاعله، معتقدا له نافعا ضارا بغير إذن الله. ويرون
البحث الأول يتعلق بالآجال، وهو أن الله تعالى قدر الآجال وحدد الأعمار وجعل لكل نفس عمرا محددا لا يمكن أن تتجاوزه تلك النفس، ولا يمكن أن يزاد في عمره ولا أن ينقص فيه العمر الذي كتبه الله له قبل أن يخلقه، بل قبل أن يخلق الدنيا لا بد أنه يصل إليه ولا يتجاوزه. ومعلوم أن ربنا سبحانه علم عدد الخلق، عليم بالخلق قبل أن يخلقوا بعددهم وبأوقات وجودهم وبأعمارهم وبأعمالهم ونحو ذلك. ففي الحديث أن الله تعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وفي حديث آخر أن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، جرى القلم بما هو كائن وبما هو حادث إلى يوم القيامة ولا يزاد عما جرى، وذلك في اللوح المحفوظ الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد ذكرنا أن التقدير 4 أنواع: تقدير عام وهو الذي في اللوح المحفوظ، وتقدير عمري وهو الذي يكتب إذا كان الإنسان في الرحم يرسل الله الملك فيأمر ب4 كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يكتب ذلك وهو في الرحم. وتقدير سنوي وهو ما يقدره الله في ليلة القدر إلى مثلها من الأعمار والأعجال والوفيات والحوادث والنزالات وما أشبهها. وتقدير يومي وهو ما يحدث في ذلك اليوم نفسه، ودليله قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. وأما قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فالمراد المحو والإثبات لما في صحف الملائكة. الملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم وبكتابتها، فهم يكتبون الأعمال التي يعملها الإنسان والتي يقولها، ثم يأمرهم الله تعالى أن يمحوا ما لا ثواب فيه ولا عقاب وما لا يترتب عليه جزاء، أو يمحو السيئات التي تاب العبد منها وبدلها بحسنات. وأما ما في أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير، وعنده أم الكتاب. وعلى هذا فنقول لكل أجل كتاب ولكل إنسان أجل. ما منا من نفس منفوسة إلا وقد علم الله تعالى قبل خلقها أجلها وعملها وسعادة أو شقاوة، وحياة عاجلة أو حياة آجلة، وحياة سعيدة أو تعيسة. قد علم الله ذلك كله، ولأجل ذلك أخبر تعالى بأنه كتب الآجال والأعمار ولا يتغير ما كتبه. يقول الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. نزلت هذه الآية في غزوة أحد. ذكر الله تعالى عن المنافقين بعض الكلمات التي ينتقدونها ويقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يتلومون لما رأوا أنه قتل بعض منهم في غزوة أحد، أخذوا يتلومون ويقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو أخذ رأينا لتحجرنا في بيوتنا ولتحصلنا في دورنا ولم نتعرض للقتل. نحن الذين فرطنا، خرجنا ولقينا هؤلاء العدو فقتلوا منا من قتلوا، قتلونا وسفكوا دماءنا. لو أننا امتنعنا من الخروج لحالا سلمنا من هذا القتل. هكذا حكى الله عنهم. ثم قال: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الله تعالى قد كتب القتل على هؤلاء الذين قتلوا، فلو تحصنوا ثم تحصنوا فإنه لا بد أن يخرجوا ويقتلوا في المكان الذي حدد الله وعلم بأنهم سيقتلون فيه ولا يتجاوزونه. ومثله قوله تعالى في سورة النساء لما كتب الله عليهم القتال، حكى الله عنهم أنهم قالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ثم قال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ولو تحصنتم بما تحصنتم به. فمن كتب الله عليه الموت في الوقت المحدد فإنه سيموت فيه، ومن كتب موته بكذا فإنه يموت به، ومن كتب الله أن موته يصير بقتل فلا بد أن يحصل، أو بضرب فلا بد أن يحصل، أو بمرض كذا وكذا فلا بد أن يحصل. لا بد أن يتحقق الموت الذي حقق الله تعالى وحدد أجله. يقول الله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وبعد ذلك نقول إن الإنسان مأمور بأن يتحصن وبأن يحتفظ من أسباب الردى ومن أسباب الهلاك. وهذا التحصن وهذا التحفظ مكتوب أيضا قبل أن يخلق، مكتوب أنه سوف يعمل كذا وكذا. من أسباب الحفظ ومن أسباب التحصن أنه يصاب بمرض كذا وكذا فيتعالج بالعلاج الذي يبرأ به فيزول عنه هذا المرض. مكتوب أيضا أنه سوف يتحفظ ويتحصن إذا دخل ميدان القتال أو دخل المعارك، فإنه يكون تحصنه سببا في وقايته، مأمور بأن يأخذ حذره. ولأجل ذلك يكرر الله الأمر بالتحفظ فيقول تعالى: وليأخذوا أسلحتهم، يعني احتياطا. ويقول تعالى: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، أمرهم بأن يأخذوا أسلحتهم وأن يكونوا حذرين. ولو كان الله قد قدر أنهم يصابون بكذا وكذا فإن هذا مأمور به وهو من الأسباب. وكذلك يقول تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الإعداد مأمور به، ولو كان قد قدر الله تعالى انهزاما أو قدر موتا أو قدر غلبة، فقد الله تعالى قادر على أن يقتل المشركين بدون جهاد وبدون قتال، قادر على ذلك. ولكن هذا من حكمته أنه شرع لنا الجهاد حتى يكون ذلك سببا من أسباب الانتصار، مع أنه قادر على أن ينصر عباده بدون قتال وأن يقتل أعداءه بدون أن يقاتلهم المسلمون. يقول تعالى: ولو شاء الله لانتصر منهم، لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم البعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. فهو قادر على ذلك، ولكن من حكمته أنه شرع هذه الشرائع وقدر فيها هذه الآجال. فالحاصل أن إذا قلنا إن عمرك أيها الإنسان مكتوب فلا تقل ما دام كذلك فإنني لا أفعل شيئا بل أستسلم لأمر الله تعالى. نقول: أنت مستسلم لأمر الله وأمر الله نافذ فيك ولو فعلت ما فعلت، ولكن أنت مأمور بهذه الأسباب التي تكون سببا من أسباب حياتك ووقايتك. معلوم أنك مأمور بأن تتغذى تأكل وتشرب، وأن تركك لذلك إضرار لنفسك، وأنه سبب من أسباب الموت. ولكن مكتوب عليك أنك تأكل وتشرب كذا وكذا. مأمور أيضا بأن تتوقع الحر والبرد ولا تعرض نفسك لشدة الحر الذي يكون سببا في الموت، ولا لشدة البرد الذي يكون سببا في القتل ونحوه. ومنهي أن تفعل سببا يؤدي بحياتك، فلا يجوز لك أن تلقي نفسك من شاهق ولا أن تطرح نفسك في بئر، كما لا يجوز لك أن تطعن نفسك وأن تقتلها وتقول هذا مكتوب علي وهذا عمري. بل أنت مأمور بأن تتوقع الأسباب التي فيها ضرر على نفسك، وفعلك لها وتوقيك لها مكتوب أيضا وهو مقدر. ورد في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رقى نسترقي بها وأدوية نتداوى بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. يعني هذه الأدوية التي تتداوى بها وتتعالج بها هي مقدرة، مكتوب أنك تصاب بمرض كذا وأنك تتعالج بالعلاج الفلاني ويكون سببا في شفائك. ولذلك ورد في الحديث الأمر بالتداوي: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. فنحن مأمورون بالتداوي وهو مكتوب، مكتوب المرض ومكتوب العلاج ومكتوب أن هذا يتداوى بكذا حتى يسلم، وهذا يصاب بكذا ولا يؤثر فيه العلاج وما أشبه ذلك. كل هذا داخل في تقدير الأجل، أن الله تعالى أجل لكل حي ومخلوق أجلا هو بالغه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا مات أو قتل فإنه عند انتهاء أجله، المقتول ميت بأجله، سواء قتل في الجهاد أو قتل ظلما أو قتل جهاده أو نحو ذلك، كل ذلك مكتوب وليس له أن يتجاوز، وهو مع ذلك مأمور بالتحفظ، مأمور بالتحصن حتى لا يلقي نفسه إلى التهلكة. يقول: أن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق رزق الغنى الذي به قوام الحياة، وهو يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه، وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام، وكذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به. الرزق أيضا من الله تعالى، فهو الذي يسر أسبابه وجعلها في متناول الأيدي، وهو الذي سهلها ويسرها، ولو شاء لما قدر العباد عليها، ولكن العبد أعطاه الله تعالى قوة وفكرا وعقلا وذهنا، ثم أمره بأن يستعمل هذه القوة حتى يتكسب بها، ونهاه عن الإخلاد إلى الأرض، وأمره بأن يطلب المعيشة ويطلب الرزق ويحرص على الرزق الحلال، فإذا أصابه فليعتقد أنه من الله تعالى، فهو الذي يسر أسباب هذا الرزق وسهلها. الرزق من الله تعالى، والحلال والحرام كله رزق، ولكن معلوم أنه إذا اكتسب حراما متعمدا ولو كان بتقدير من الله تعالى فإنه يعاقب على ذلك، وإذا تغذى بهذا الرزق الحرام فإنه يعاقب على ذلك. فكل لحم نبت على سحت في النار أولابه، كما ورد ذلك، ولو كان مقدرا. لو قال الإنسان: الله قدر أني آكل الربا، الله قدر أني أتغذى بهذا السحت أو بهذه السرقة أو بهذا المال المختلس أو ما أشبه ذلك، نقول: نعم، هو تقدير من الله تعالى، ولكن الله تعالى أعطاك قوة وقدرة تتمكن بها من أن تكتسب الحلال، وبين لك الحلال وفصله، فصل ما حرمه وفصل ما أحله. فقال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض، خلق لكم ما في الأرض، يعني كل ما في الأرض هو خلقه لكم. وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فصل لكم المحرمات وبينها، فما بقي فإنه حلال. فعلينا أن نعتقد أن الرزق من الله تعالى، من أسماء الله الرزاق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين يرزق عباده، ويقول الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول الله تعالى بعدما أمر عباده ببعض الأوامر: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله هو الرازق وحده، ولكن العباد قد يكون على أيديهم وبواسطتهم شيء من الرزق، يسخره الله تعالى فيسخر هذا لهذا حتى يعطيه وحتى يمد له ما يقتات به وما يتغذى به، فيسمى هذا رزق من فلان. تقول: هذا رزق رزقني الله بواسطة فلان، الله هو الذي رزقني بواسطة فلان. فالله تعالى خير الرازقين، يعني هو الذي يرزق وحده، هو الذي يسخر قلوب هؤلاء لأن يعطفوا على الفقراء فيرزقهم ويعطوهم ويكسوهم ويتصدقوا عليهم. فالرزق أصلا من الله تعالى وحده، ولكن يجعله على أيدي بعض الناس ويجعلهم سببا. ولهذا ذكر عن بعض الصالحين أنه اشتكى إليه أحد تلامذته الفقر والجوع، فكتب له أبياتا وقال: اعرضها على أول من تجده. البيت الأول يقول فيه: أنا حامد، أنا شاكر، أنا ذاكر، أنا جائع، أنا حاسر، أنا عار. ثم قال: هي ستة وأنا الضمين بنصفها، فكن الضمين بنصفها يا باري. فلما خرج بهذه الورقة رأى فارسا مقبلا فمدها إليه، بمجرد ما قرأها استتبعه وعطف الله قلبه عليه وأعطاه ما يقتاتون به. لا شك أن هذا وسيلة من الوسائل، أن الإنسان يطلب الرزق ولو بواسطة بعض الخلق الذين جعل الله تعالى على أيديهم شيئا من المال، وليس في ذلك غضابا. وبكل حال فالرزق أصله من الله تعالى وهو المسبب له، سواء فعل العبد الأسباب فنجحت أو فعلها ولم تنجح، عليه أن يفعل الأسباب، ثم بعد ذلك يثق بأن الله تعالى هو المسبب. قال الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما، لو شاء الله تعالى لجعل هذه الزروع حطاما. أخبر بأنهم يزرعون، يحرثون الأرض وينثرون في هذا التراب، ثم يسقونه بالماء، ثم ينبت، ثم يصير زرعا، ثم يستحصد ويحصدونه ويجمعون منه هذا القمح وهذه الأقوات. لو شاء الله تعالى لما أنبتت هذه الأرض، ولو شاء لسلط عليه ريحا أو لسلط عليه مرضا أو لسلط عليه ظمأا فأصبح حطاما، لو نشاء لجعلناه حطاما. إذن فالأصل أن الله تعالى هو الذي يرزق من يشاء بغير حساب، فنؤمن بأن الله يرزق كل حي مخلوق رزق الغذاء الذي يقتات به، وهو مع ذلك مأمور بأن يبذل السبب وبأن يتطلب يطلب الرزق، مأمور بأن يبذل الأسباب، وإذا بذلها فالله تعالى يتكفل له بالرزق. فالآيات التي فيها الأمر يعني الأمر بالاكتساب مقيدة بالآيات التي فيها أن الله تعالى هو مسبب الأسباب. فإذا قرأت قول الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، هذا مدح لهم أو إقرار لهم أنهم يسافرون في الأرض. لماذا؟ يبتغون من فضل الله، يتطلبون الرزق. وكذلك إذا قرأت قول الله تعالى وما أرسلنا قبلك من المبتلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، لماذا يمشون في الأسواق؟ يتطلبون الرزق، يطلبون الرزق حتى يقتاتوا به، فالله تعالى هو الذي أباح ذلك لهم وأمرهم به. وإذا قرأت قول الله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، لماذا؟ أنشوا تطلبون الرزق، تتطلبونه وتطلبونه بما أقدركم الله تعالى، فهو سبحانه أعطاكم الأيدي والأرجل فتتمكنون من المسير والتنقل من بلد إلى بلد، وكذلك أيضا الأيدي تتمكنون من الصناعة وتتمكنون من الحرفة من العمل اليدوي الذي تحصلون منه على رزق تقتاتون به وتقوتون به من تحت أيديكم. فالإنسان ما دام طفلا صغيرا فإن الله يحنن عليه قلب أبويه حتى يعطفان عليه ويعطيانه ويغذيانه، فإذا ترعرع وكبر وقوي عند ذلك هو مأمور بأن يتطلب لنفسه ويتكسب، والله تعالى يعينه إذا استعان به. الآيات التي فيها الأمر الإخبار بأن الرزق من الله مقيدة بالآيات الأخرى، فمثل قوله تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، يعني الله يرزقها ويؤتيها رزقها. ما رأينا دابة ماتت من الجوع إلا أن تحبس أو نحوها، كلها الدواب والحشرات عائشة الطيور أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنها يأتيها رزقها. يقول في الحديث لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطيور ما تجلس في أوكارها بل تتقلب وتنهب وتتطلب الرزق وتقع عليه، ولكن جعل الله تعالى لها رزقا يناسبها يعتجبه. الوحوش كذلك، ما رأينا مثلا شيئا من الوحوش ولا من السباع ولا من الحشرات يموت جوعا، بل يسهل الله تعالى له رزقه ويرزقه إلى أن يتغذى ويقتات. كلها مأمورة، يعني جعل الله من طبعها أنها تتقلب وتطلب الرزق، والله تعالى هو الذي يرزقها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعني أن الله خلق لها رزقا وأوجدها، ولكن من طبعها أنها تذهب وتأكل ما تجده وتتقلب في الأرض، ويسهل الله لها الرزق الذي ييسره وتتقوت به وتتغذى. فعرف بذلك أن رزق الله تعالى ميسر لكل مخلوق، رزق الغذاء الذي هي قوام الحياة، وهو الذي يضمنه الله لمن أرقاه من خلقه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، تضمن الله أنه يرزق الدواب كلها كلمة دابة كل ما يدب على الأرض ويدخل فيه الطيور، يعني ولو كانت قد تسمى طيورا في الآية الأخرى، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، فاستمعهم إلى كل دابة نطير. ولكن معلوم أن الطير لا يستغني عن الوقوع في الأرض، لأن رزقه يكون في الأرض أصلا، فهو يدب على الأرض فيدخل في الآية. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. تضمن الله تعالى الرزق لمن أبقاه. وقد اختلف هل يسمى الحرام رزقا، والصحيح أنه رزق، لأن الله هو الذي يسره. ولكن حرم تعاطيه وحرم التعاطي والتكسب بالحرام، ومع ذلك هو رزق. من تغذى به فقد تغذى بما وصل إليه، ولكنه منفي عن أن يتعاطاه، هو الذي رزقه من حلال أو من حرام. وكذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به، رزق الزينة يعني الزائد عن حاجته. يقول الله تعالى: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هذه الطيبات للذين آمنوا في الحياة الدنيا، ولكنها مشتركة بينهم وبين غيرهم. وأما في الآخرة فإنها خاصة بأهل الإيمان خالصة يوم القيامة. هذه الزينة، يدخل في الزينة الأفئدة والألبسة ونحوها، ويدخل في الزينة أيضا الكماليات التي تكمل بها الحياة من المساكن ومن المراكم ومن الفرش ومن الأواني ومن الأدوات التي تستعمل، كلها من زينة الدنيا التي زينها الله تعالى للناس. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل هذه من زينة الدنيا التي زينها الله تعالى للناس وأباح لهم أن يستعملوا منها ما هو حلال. ولكن هذا كله متاع يأخذون منه ما يتمتعون في هذه الحياة، يعمرونها إلى أن تنتهي أعمارهم. يقول بعد ذلك: ويؤمنون بأن الله تعالى خلق الشياطين توسوس للآدميين ويخدعونهم ويغرونهم، وأن الشيطان يتهبط الإنسان. أي يؤمن أهل الحديث بأن الشياطين مسلطون على الإنسان، وأن الله تعالى هو الذي سلطهم، ولو شاء لأهلك الشياطين. فأولهم إبليس اللعين الذي امتنع عن السجود لآدم وتكبر، أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولما طرده الله ورجمه وقال: اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، سأل النظرة فقال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. أنظرني يعني أخبرني وأمهلني، فأمهله الله وأنظره: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فبقي معمرا هو وذريته، فصاروا يتسلطون على نوع الإنسان. أقسم إبليس بأن يضل نوع هذا الإنسان وأن يخرجهم من النور إلى الظلمات، أقسم على ذلك كما قال تعالى وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. هكذا التزم بأنه يتسلط عليهم ويوسوس لهم ويحاول إغواءهم وإغراءهم. قال الله تعالى له واخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ومع ذلك التزم بأنه سيغويهم حتى قال لما قال إنك من المنظرين قال إنك من المنظرين قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. سلطه الله تعالى على نوع هذا الإنسان ولقد صدق عليهم إبليس ظنه واتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فالله تعالى هو الذي سلط على الإنسان هذا العدو من الشياطين الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجري من الإنسان مجرى الدم. إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم ينفذ في جسد الإنسان وينفذ مع العروق ويصل إلى ما يصل إليه الدم. الدم معروف أنه في كل جزء من أجزاء البدن فمعناه أنه يلابس الإنسان. ولكن يقول العلماء إن الله تعالى أعطى الإنسان سلاحا يتقوى به وقد ورد في بعض الكتب أن الأمور التي تخرج من الشيطان 10 ذكرها ابن القيم في تفسير سورة الناس. ابن القيم في بدائع الفوائد تفسير المعوذتين فلما أتى على سورة الناس وفيها من شر الوسواس الخناس ذكر أن الأمور التي تحرج من الشيطان 10 فبدأها بالاستعاذة أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أمرنا الله تعالى بذلك. ثم ذكر منها الذكر أن ذكر الله تعالى يضرب الشياطين وذكر العمل الصالح أنه يضرب الشياطين وذكر الدعاء دعاء الله تعالى وسؤاله سبب لطرد الشياطين. ومنها القراءة وبالأخص قراءة آية الكرسي فإنها وسيلة من وسائل طرد الشيطان وحمايته حماية الإنسان من الشيطان كما ورد ذلك في الحديث. وكذلك مجالس العلم ومجالس الخير سبب لطرد الشياطين وسبب لنزول الملائكة. وكذلك حماية الإنسان نفسه من المعاصي سبب لطرد الشياطين ذلك لأن المعاصي يتسلط بواسطتها الشيطان على الإنسان. وهكذا مجالسة الصالحين سبب لطرد الشياطين. وهكذا ختم اليوم أو الليل بخاتمة حسنة بذكر أو بدعاء سبب أيضا لطرد الشياطين. الشيطان عدو للإنسان قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. فإذا عرفنا أنه عدو لنا فإن علينا أن نتحصن منه حتى لا يتسلط على الإنسان. قد أخبر الله تعالى بأنه يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس وأخبر باسمه من شر الوسواس الخناس. وسواس الخناس، الوسواس هو الذي يقذف الوسوسة في القلب، والخناس هو الذي ينخنس، يعني ينخذل ويستخذل. يقولون إنه وسواس عند الغفلة وخناس عند الذكر، فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به انخنس الشيطان وانخذل وذل وهان وابتعد عنه، وإذا غزل العبد وسوس إليه وألقى في قلوبه الوساوس والأوهام. أخبر الله بأنهم يخدعونهم ويغرونهم، كما في قوله تعالى عن الشيطان أنه قال الله له قال اذهب فمن تبعك منهم فإنها جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قيل إن من أصواتها الغناء، وأجلب عليهم بحيلك ورجلك، يعني بقواتك وبما تملكها، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الواعد هذه تكون في قلب الإنسان، يعني يلقي في قلبه أنك إذا فعلت كذا حصل لك وحصل لك، وأول ذلك وسوسته للأبوين. قال الله تعالى عنه هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى، هذه حيلة من الشيطان، وملك لا يبلى الشجرة التي نهي عنها، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فهذه حيل الشيطان. ذكر الله أيضا أنه يتخبط الإنسان، الذين يأكلون الربا إنما يقومون، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من الناس، إن كأنه يتسلط عليه حتى يغلب عليه فيموت فيقوم ويسقط ويقوم ويسقط، مثل الذي تسلط عليه جني فصار يصرعه. الشيطان يتسلط على الإنسان ويلابسه ويصرعه ويتقوى عليه، ولكن عليه أن يستعيذ بالله من شره وأن يتحفظ بالله تعالى منه حتى يحفظه. ومن اعتصم بالله تعالى عصمه وأعانه. كذلك أيضا من عقيدة أهل السنة وأهل الحديث أن في الدنيا سحر وسحرة، وأن السحر واستعماله كفر من فاعله، إذا فعله معتقدا له نافعا ضارا بغير إذن الله، يعتقد أنه نافع ضار بغير إذن الله تعالى. وعمل السحرة معلوم أنه قد سماه الله تعالى كفرا، ووصف أهله بما يقرب من الكفر، فلأجل ذلك يحذر منه العلماء، ثم يعتقدون أنه لا يكون إلا بإذن الله. الضرر الذي يصير فيه إنما هو بقدر الله تعالى وبقضائه. ونقف عند هذا، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا السائل يقول فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وبين أن الآجال محددة لا يزاد فيها ولا ينقص؟
قد ذكرنا أن الله تعالى جعل أسبابا، وتلك الأسباب مقدرة في الأجل، فصلة الرحم من الأسباب التي يطول بها العمر أزليا، يعني أنت مأمور بأن تصل رحمك، وصلة الرحم تزيده العمر. من أحب أن يبسط له برزقه وينسأ له بأدبه فليصل رحمه، ولكن مع ذلك هذه الزيادة التي في الرزق، الزيادة التي في الأجل أزلية قديمة مكتوبة في الأجل قبل أن تخلق السماوات والأرض وقبل أن يخلق الخلق، مكتوب أن هذا يوفق لسلة الرحم فيزاد في رزقه ويبسط له فيه ويكون سببا في زيادة عمره وطول عمره وطول حياته. إذن فهذا من الله تعالى أجلا، فأنت مأمور ولك قدرة على ذلك، يعني أعطاك الله تعالى هذه القدرة على أن تصل وعلى رحمك وعلى أن تحسن إلى أقاربك ونحو ذلك، ووعدك بأن هذا سبب أزلي في زيادة الأعمار.
وهذا يقول: كيف نجمع بين قول الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وبين ما نراه اليوم في بعض الدول من المجاعات وغيرها؟
ذلك كأن الله تعالى يسلط على من يشاء ما يشاء، هذا تصرفه بعباده. فإذا سلط على بعض منهم الجوع والجهد الذي يموت به خلق كثيرا فذلك من تصرفه بخلقه، وإذا وسع على آخرين وبسط لهم بالرزق فذلك من تصرفه بخلقه. فرزق الدواب ورزق المخلوقات ونحوها من الله تعالى، ولكن إذا حبس الرزق فلحكمة يريدها الله تعالى. فأحيانا يحبس المطر من السماء مما يكون سببا في جفاف الأرض ويبقيها، ولعلهم يعتبرون ويعرفون أن المسبب هو الله تعالى فيقبلون على العبادة ويعرفون حق الله تعالى عليهم ويعتبرون بما يحدث لهم في هذه الأرض. كذلك أيضا قد ينزل مطرا ماء من السماء ولكن ينزع منه البركة التي يكون آثارها كثرة النباتات والخير ونحو ذلك، فلا يستفيدون منه شيئا. ليعتبروا وليعرفوا أن قدرة الله فوق كل شيء، هذا هو الأصل. الحاصل أن ما يحدث من العقوبات هو بتقدير من الله تعالى، ليعتذر الآخرون وليأخذ حذرهم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: ابتليت عائلة كاملة بالسحر على يد أحد المقيمين فقد سلط عليهم الجن بسبب حب الساحر لإحدى الفتيات، ولقد جربت الرقية الشرعية ولكن لم يكتب الله الشفاء، وأخيرا عرض على هذه العائلة الذهاب إلى إحدى البلاد لفك هذا السحر على يد ساحر عظيم في تلك البلاد، فهل يجوز فك السحر بالسحر إذا كان في مثل هذه الحالة؟ يقول: ولقد مضى على هذه العائلة أكثر من 6 سنوات وهم في معاناة.
لا يسلط على أحد عقوبة أو شيء من هذه الأمور إلا بذنب، كما ورد في حديث: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وقد يكون التسليط على الله تعالى ابتلاء الامتحان، وقد يكون التسليط لرفع المقام ولرفع الدرجات، فنقول لهؤلاء لا بد من إحدى ثلاثة أمور: إما أنكم قصرتم في أمر الله وارتكبتم معاصي وسيئات فكان هذه العقوبة عقوبة عاجلة على ما اقترفتم من السوء ومن الذنوب، فتفقدوا أنفسكم وأصلحوا أنفسكم وتوبوا إلى ربكم وبدلوا السيئات بالحسنات وأصلحوا أعمالكم إصلاحا جذريا حتى يشفيكم الله تعالى ويزيل ما بكم من بأس. وإما أن تعترفوا أن تعتقدوا أن هذا ابتلاء من الله وامتحان، فإن الله قد يبتلي بعض عباده الصالحين ويكون من آثار هذا الابتلاء ابتلاؤهم في الصبر أو عدمه. فالله تعالى يقول: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. فإذا أصبتم بهذا وعرفتم أنه ابتلاء لضعف الإيمان أو لقوة الإيمان فصبرتم وصابرتم واحتسبتم ولم يكن في ذلك شيء من الجزاء ولا من التشكي ولا من إظهار شكاية الله على عباده أو خلقه، فإن هذا دليل على الصبر، ومن يتصبر يصبره الله تعالى. والأمر الثالث أن يكون لرفع الدرجات. إذا قلتم نحن مستقيمون وليس عندنا معاصي وبيوتنا مطهرة وليس فيها آلات لهو ولم يكن عندنا في بيوتنا من يعصي الله تعالى طرفة عين، ونحن من أفضل الناس وأشدهم طواعية وأكثرهم أعمالا حسنة، ومع ذلك كيف سلط علينا ذلك؟ فنقول: هذا لرفع درجاتكم، فاصبروا واحتسبوا إلى أن يجعل الله لكم مخرجا. ثم نقول بعد ذلك: عليكم بفعل الأسباب المباحة. الأسباب المباحة كثيرة، فإذا لجأوا إلى كثرة الذكر قياما وقعودا على جنوبهم فهذا من أسباب إزالة هذا البعث وإبطال هذا العمل. كذلك أيضا إذا أكثروا من قراءة كتاب الله تعالى ولهجوا بقراءته كان هذا من أسبابه إبطال هذه الأعمال الشيطانية. كذلك أيضا إذا أكثروا من الدعاء، أكثروا من دعاء الله تعالى في ليل وفي نهار ورفعوا أكف الضراعة إلى الله تعالى كان هذا من أسباب الشفاء وإزالة هذه الأشياء. وأما أنهم يلجأون إلى السحرة فيقولون نريد أن نذهب إلى ساحر حتى يبطل عمل هذا السحر، فإن هذا لا يكبر الشريعة، وإنما لم يحصل الشفاء لبعض من الموانع.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: عندما أسمع الكلام حول فعل أسباب جلب الرزق أتمنى أن أشرع في العمل لاكتساب الرزق، ثم أشعر أن هذا سيشغلني عن طلب العلم والدعوة وإنني سأتعلق بالدنيا، فما نصيحتكم لي حفظكم الله؟
لا تنقطع من طلب الرزق ولا تنقطع من العمل ولا من التعلم، فالإنسان يجمع بينهما، فطلب الرزق له وقت وطلب العلم له وقت، والليل والنهار فيما وقت واسع، في إمكانك أن تجعل وقتا لطلب العلم كالليل مثلا في مثل هذا الوقت ونحوه، ووقتا لطلب الرزق بقدره ما تيسر.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: ما صحة قول من يقول إن التداوي والعلاج ينافي كمال التوحيد؟ يقول: إن التداوي والعلاج ينافي كمال التوحيد.
لا ينافي ذلك، إذا عرف أنها أسباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، وأخبر بأن كل داء، يقول كل داء له شفاء إلا داء السام، يعني إلا داء الموت، كل داء له شفاء. فإذا عرفنا أن الأمراض لها علاج وعالجناها واعتمدنا على الله وعرفنا أنه الذي يسهل ويسبب الشفاء فلا يكون ذلك منافيا لكمال التوحيد. الاعتقاد المتداوي بأن الله هو الذي أمر بهذا وهو الذي أنزل هذا.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: انتشر في هذا الزمان قصات الشعر بين أوساط النساء مما يقلدن فيه أعداء الله وأعداء رسوله من الكافرات، في موضوع تأتي من الشرق أو من الغرب ويدعينا أن هذا من باب التجمل لأزواجهن، فهل هذا صحيح؟
ليس بصحيح، بل هذا من التقليد، التقليد للنساء الغرب، وهذا مما يشوه المنظر ويشوه الخلقة. ولو ادعت النساء أنه جمال وأنه زينة وأنه يحسن المظاهر ويجملها، فإن هذا ليس بصحيح. ولو زين إلى بعض الأزواج أنه جمال فلا يجوز أن يتجاوب على هذا. فنحن نقول إن الجمال الحقيقي هو في بقاء المرأة على هيئتها وعلى خلقتها دون أن تغير شيئا من خلق الله تعالى، كذلك أيضا في تربية شعر رأسها على هيئته، وكذلك أيضا تظهيره ضفائر دون أن تقص منه أو أن تجعله قصاصات متفاوتة أو أن تغيره بأصباغ ملونة متعددة أو نحو ذلك من التقليد. فكل ذلك تقليد للغرب وتغيير للخلقة، ولا يغتر بمن يطلب ذلك من امرأته، فإن هؤلاء من خدعوا بتقليد الغربيين. فالمرأة عليها أن ترضى بما كان عليه أسلافها، ما عرفوا مثل هذه الأشياء إلا بعدما ابتلوا بالاختلافات الغربية التي جاءت من قبل أناس يريدون بذلك الفتنة. ولا شك أن النساء إذا تعاطين ذلك فإنهن لا بد أن يندفعن ويخرجن إلى الأسواق ويتحلين بهذه الفلي حتى يلفتن الأنظار، ويكون ذلك سببا لفتنة كثير من الناس.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: لدي أرض زراعية يوجد بها عدد كبير من النخيل المثمر، فهل لي أن أزيل تلك النخيل وأجعلها استثمارا، يعني أرض سكنية، علما بأن المزارع المجاورة لها أصبحت أراضي سكنية الآن؟
لا، كذلك ما دام أنها ملكك فلك أن تبيع أرضها وتبنيها مساكن مثلا، أو تبيعها لم يعمرها، أو تعمرها بنفسك مساكن. إذا رأيت أن المساكن أكثر غلة من النخل فلك ذلك. لا شك أن النخل فيه فائدة في هذه التمرة التي هي غذاء من أحسن الأغذية، ولكن إذا قلت الثمرة أو رؤي أن غيرها أكثر منها منفعة جاز استبدالها. لا عبرة بما عند العوام من أن قطع النخل لا يجوز، الأصل أن الإنسان يتصرف في ماله بما يراه الأصلح.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: أحيانا ينتقض وضوئي وتأتي الصلاة وأصلي على غير طهارة، فإذا سلمت من الصلاة تذكرت أني لم أتوضأ وأنني صليت على غير طهارة، فماذا علي؟
ما صلى على غير الطهارة فعليه الإعادة، إذا كان متحققا أنه صلى وهو لم يتوضأ، أو انتقض وضوءه بعدما توضأ لم يجدد الوضوء، فلا بد أن يعيد ذلك الوضوء وأن يصلي وهو على غير طهارة. لا بد أن يعيد إذا صلى وهو على غير طهارة.
وهذا يقول: هل يدخل الله أحدا الجنة قبل يوم القيامة؟ وما حقيقة الحساب الوارد في الحديث للرجل الذي قال إنه يدخل الجنة بعمله؟ هل وقع أم أن الله أطلع نبيه على الغيب؟
الجنة علمها عند الله تعالى، والذين يستحقونها هم أولياء الله الذين خصهم بكرامته وبفضله. وأما الآن فإنها حيث لا يعلم مكانها إلا الله تعالى. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أرواح الشهداء في الجنة حيث جعلت في أجواف طير خضر، وأنها تعلق في شجر الجنة، وكذلك أيضا أطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على أفراد من أهل الجنة، ومنهم بعض الصحابة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة العشرة ونحوهم، أطلعه بأن الله تعالى جعلهم مستحقين لدخول الجنة.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.